أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: ونفاس المرأة وحيضها فما كان بعد من دمها فهو فيما ينقض عليها من طهارتها كالدماء وحكمها، يعني أن دمها دم ناقض للطهارة مثل سائر الدماء الذي بيحوجه يسوي كذا يشتي يعتمد على شيء قطعي. وإذا اعتمد على شيء إذا اشتي يفصل ويقول أنت ما الحيض نجيس وأنه كذا فيحتاج يعتمد على أخبار أحد وما هي قطعية. هذا يرد دم الحيض ودم النفاس إلى أن يهدم من حيث والدم نجس مثل ذا الحين بيقول ان النفاس حيض والحيض نفاس لجل الدليل الذي دل على احكام الحيض يشمل النفاس وبيقول في كتاب الصيام ان الحيض مرض لجل ان القران الكريم نبه على ان المريض لا يصوم يربط القضايا بالقرآن أو بشيء قطعي ما فيه إشكال ما يتطرق إليها النجاش. قال فما كان بعد من دمها فهو فيما ينقض عليها من طهارتها كالدماء. قولك كالدماء هو خبر هو كالدماء وحكمها فهو فيما ينقض عليها من طهارتها كالدماء وحكمها. فإذا انتهى حيضها ووقف ونقيت منه حتى تنظف فعليها الغسل من ذلك كله، لا تظهر أبدا إلا بغسله. جعل الحيض والنفاس شيء واحد، باب واحد. ما بل نشتي نبهني على نفتة أن بعض العلماء قالوا إن الإمام القاسم ما له كلام في حجم النفاس في كميته، يعني إنه كأنه أهملها وما تلهمها وما حد سأله. ما هو لجل هذا؟ لا لجل أن تحديد النفاس بأربعين يوم في خلاف وهو مترتب على أخبار أحادية ظني، وهذا الذي ربطه به قواعد محققة. يعني ما دام الدم موجود فالدم نجس ما فيه، وإذا ارتفع الدم طهر. وهذا الكلام ما فيه إشكال.
فإذا تأخر الدم ما انتفع. تأخر الدم ارتفع. تأخر الدم.
تأخر. فإذا تأخر الدم ارتفع فحكم حكم الحيض. كما تأخر الحيض ما ارتفع. هو مستحب هو محقق مجمع عليه. ما فيه خلاف. النفساء إذا زاد الدم على قدر عادتها هو مستحب. لا في النفاس. فإن خرج بها وقت طمثها أو نفاسها عما تعرف فعليها الغسل من ذلك من عدة أيام. هذا إذا زاد الدم على الوقت خرج بها وقت طمثها أو نفاسها، أي زاد الدم على الوقت المعتاد فعليها الغسل من ذلك من عدة أيام من وقت العادة. إذا هي تتنفس 30 يوم وزاد النفاس على 30 تغتسل الحين تتجاوز 30 من عدة أيامه خرجت من حكم الطمث والنفاس. الجيم باء جيبها واو هي وخرجت خرجت معطوف على قوله فعليها الغسل. وخرجت من حكم الطمث والنفاس وكان كغيره من الدم وأحكامه يغسل منه غسلا واحدا ثم يتوضا بعد لكل صلاة. أحسن، لا تشكر بعد كل صلاة، لكن الصلاة الأولى ما يتعرض لها، ما هو شامل لها. وضوءا فردا، فإذا عاد وقت طمثها إليها عدت ما كانت تعرف من وقت درء واحد من أدرائها ثم اغتسلت عنده ثم عادت للوضوء بعده. وعلى من قام من الرجال أو النساء لصلاة واحدة أو أكثر منها أن يتوضأ لها كلما قام إليها أبدا. هذه المسألة أكثر فيها ووكت فيها وشدد يروها عن القاسم يدل على أنها صحيحة. حتى في المصابيح في التفسير ذكروا عن القاسم أن الإنسان إذا توضأ وبشع في عمل راح يصلي فإن عليها أن يتوضأ ثاني مرة. قد يقول القائل وش الفائدة في التشديد هذا مع أن نوادر الوضوء المنصوصة ما أكثر فيها بلا عددها مثل حدث خروج الدم والبول والغائط. قلنا الفائدة فيها أنها محتاجة إلى التوسعة لأنها غريبة، ما غيرها ما بيتحاكى منها، فبيطول في الشذي هو محتاج إلى أن يشرحها. كلما قام إليها أبدا، وبيجيب هذا اللفظ يقول كلما قام إليها لجل الآية إذا قمتم إلى الصلاة لجل إشابه
أبدا
دائما كلما قام يصلي يتوضا
فريضة
وهي وإن اجتمعت فإنما فرض الله فيها وعند القيام لها وإليها على من يريد أن يصليها وضوءا واحدا وهي يعني الصلاة. وإن اجتمعت عندي ما بالشواو وهي إن اجتمعت فإنما فرض الله فيها وعند القيام لها وإليها على من يريد أن يصليها وضوءا واحدا وضوءا مفعول فرض فرض الله فيها. فإن هو فرق بين قيامه لصلاته بإقبال أو إدبار في شيء من حاجاته أن تقضى عليه بذلك عبد وضوءه لصلاته وطهارته ولزمه الوضوء كلما قام إلى شيء مفروض أو مجموع من صلواته. الواو ما لها عوج وهي إن اجتمعت فإنما فرض الله فيها وعند القيام لها وإليها على من يريد أن يصليها وضوءا واحدا. يعني إذا هو با يصلي الظهر والعصر جمع ويواصل ما يلزم لا وضوء
واحد،
إذا صلى فريضة وراح يشتغل ورجع في الجمال. فإنه فرق بين قيامه لصلاته بإقبال أو إدبار في شيء من حاجاته أن تقضى عليه بذلك عقد وضوءه لصلاته وطهارته ولزمه الوضوء كلما قام إلى شيء مفروق أو مجموع من صلواته. وإن ثبت بعد الوضوء في مسجد من مساجد الله أو بيت من بيوت ذكره فهو ما ثبت فيه وأقام أبدا ثابت، يعني فهو ثابت على وضوء مثل ما بنفعلنا بنتوضأ قبل العصر بحول ساعة وجلس على المعشر في المسجد منتظر صلاة الله، فهو ثابت على وضوئه وطهره لأنه إذا كان كذلك فهو قائم إليها منتظر لها بعد ومقبل عليها. ألا ترى كيف يقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فما أمر الله به من السعي إلى ذكره والجمع فهو قبلها، يعني قبل الصلاة، السعي قبل الصلاة. ومن القيام إلى الصلاة قعود من قعد لها منتظرا أو عليها مقبلا ولم يكن بغيرها من أمور الدنيا عنها مشتغلا، فهو قائم في ذلك وإن طال إليها، يعني فهو قائم في ذلك إليها، وكأنه بذكره لله في ذلك قد دخل فيها. فوضوءه أبدا ما كان كذلك، وعلى ذلك غير منتظر، وهو في ذلك مؤدي لما عليه من الطهارة لها من الفرض. فهذا فيما به قلنا وما به في قول استدللنا. هذا أنا رأيتها في عدة من كتب أصحابنا، بعضهم يقولوا روي عن القاسم حينما كتاب الطهارة ما هو موجود، إنه يجب الوضوء لكل صلاة، لكن ده حاصل عنده نشدد على أن الإنسان إذا فرق بين الوضوء والصلاة بأعمال أعمال خارجة عن الصلاة، خرج من المسجد وسوب أو راح يتغدى في عيد الوضوء وضع ثاني.
كيف وجه الاستدلال بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الصلاة؟
قال فاسعوا إلى ذكر الله، فأمر بالسعي، السعي إلى ذكر الله المراحل المسجد.
وش فيها من دليل على هذا الموضوع أنه إذا فرق بين الوضوء والصلاة؟
ما هو نص فيه، ما هو نص فيه، فيه إشارة إلى أن الصلاة لها مقدمات، ولذا قد نبه عليها بعد الآية، قال فهو قبلها، السعي هو قبلها، السعي هو قبلها، وأمر الله بالسعي، هو دليل على أن المقدمات واجبة، واللفظ الدلالة واضحة من الآية، أشار إليها، كلمتكم، قال لكم أنه عبر بعبارة الآية في قولها كل ما قام إليها، وأخذها من قولها إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فمن اشتغل بغيرها فلم يقم إليها، نبه عليها. وأوجبنا اللباس في الصلاة على كل مصلي، فحرمنا على كل من صلى من المؤمنين كل تعري بدت منه عورة مستورة أو ظهرت معه فيه منه عورة، لقول الله سبحانه يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. واللباس ما وارى العورات وغطاها، والرياش فزيادة اللباس على ما سترها وواراها. ومما أوجبنا له ذلك أيضا ما أوجبه الله تبارك وتعالى منه على بني آدم ففرضه عليهم فرضا، فقال سبحانه يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فأمر تبارك وتعالى جميع الناس بالأخذ عند كل مسجد اللباس، وفيما قلنا به من هذا من منزل القرآن ما كفى وأغنى كل ذي رشد وإيمان. ولا يجوز لأحد أن يصلي شيئا من صلاته بشيء سرقه من ماء ولا لباس، لأن الله سبحانه قد حرم الصلاة عليه به كما حرمها عليه بغيرها من الأنجاس من النجاسة.
مثل أتبعها بعض قوله وليشن قال ولباس التقوى، فيعني وش يعني بعدها أتبعها يعني أن الصلاة اللي بالصلاة أو وش يعني حاكاها أو إشارة؟
أبلا إشارة أن الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن ومن عليهم بالستر.
هو قال ولباس التقوى،
لباس التقوى فيه جناس. إجناس بين قوله لباسا ولباس التقوى.
ولباس التقوى يعني التقوى نفسه.
للإيمان نفسه. والجناس هو في القرآن مناسب. استخدمها القرآن شبه الاستهزاء والسخرية بالأعداء. مثل قوله قالوا ابترح شيئا نجد لك طبخه. قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. يعني أن لباس التقوى مهم. يعني لا يزينوا بالزينة ويقعدوا بغير تقوى الله. تقوى الله هو أهم. ومن اجتنب في منامه حتى يمني مما رأى في احتلامه وجب عليه من ذلك الغسل في إمنائه ما يجب على اليقظان في إنزاله لماءه. ومن كان نائما فلم ينزل ولم يمني أجزأه في ذلك كله من الوضوء ما يجزي كل متوضي. لو احتلم إذا ما أمنع فلا يلزم الشيء. فإن غشي أهله فأكسل ولم يمني. وأكسل معناها لم يمني. نبلا أنه تأكدها. لزمه الغسل في ذلك كما يلزم في الإمناء سواء. لقول رسول الله صلى الله عليه وآله إذا التقى الختانان وجب الغسل. هو ما بلا ذكر به حديث على خلاف عدده. ما عدده ما في جيب الأحاديث. لكن هذا الحديث أورده لأنها وقعت بين أمير المؤمنين عليه السلام وبين عمر مشادة في هذا الباب. واحتج أمير المؤمنين بقوله إذا التقى الختانان وجب الغسل. أوردها القاسم احتذاء بأمير المؤمنين. وفي ذلك ما يقول الله سبحانه ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. والجنب فإنما هو الممني المعرض لإمنائه عن أهله المنتحي. ما هو المواقع الأهل؟ لأنه قد ذكر في أول الآية قال أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال بعدها ولا جنوبا إلا عابري سبيل. فالجنوب غير هذا في أصل اللغة أبلج يتوسع فيه في الشرع. عنده أن الجنوب هو المؤمن يسميه جنب لأنه تجنب عائلته تجنب زوجته بالمني. هذا في أصل وضعه اللغوي. والجنب فإنما هو المؤمن المعرض لإمنائه عن أهله المنتحي. ألا تسمع كيف يقول الله سبحانه والجار ذي القربى والجار الجنب. والجار الجنب فهو القاصي المنتحي بغير لا مرية ولا كذب لا يمته بقربة وهي في الرحم ماسة. الجار الجنب هو الذي ما هو رحم ما هو قريب سماه جنب.
ومن تحيه بغير ما مرية ولا كذب وش
الشيء بغير شك المرية شك
متنحي بغير متنحي
لا ما هي متعلقة بالمتنحي.
أنا بغير مرية يعني ما لا شك ولا
يعني إنه هو القاصي بغير مرية. والإجناب فهو ما ذكره الله سبحانه من الملامسة. إذن يطلق لفظ الجنب على المبني وعلى من لامس. لأن الله سبحانه يقول تبارك وتعالى في هذه الآية ما يدل على أنها الإجناب بغير شك ولا مرية. إذن فأصله أصل الإجناب هو المني. توسع في الشرع في عرف الشرع حتى أطلق على كلمة. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ولو لم يكن الإجناب هو ملامسة النساء أو ملامسة النساء لما احتيج في هذه الآية إلى ذكر وجود الماء، فقال سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. اشتينها الملامسة التي هي الجماع. وطيب الصعيد لا يكون قدرا ولا قشبا، القشب هو التراب الذي لا يعلق، الذي لا يعلق باليد ولا بالوجه. ما بسبب انها حبوب محبب مثل بعض مثل الجمال ما بيلبس. وسواء احتلم فأمنى في احتلامه أو لامس النساء فأمنى في غير منامه. ومن اغتسل في إكساله لم يكن مذموما على اغتساله، حتى يتكمل هذا الكلام في الغسل من الجماع بغير مني، لأنه وقع فيه كلام وصراع في أيام عمر أشار إليها القاسم بتفصيل فيما رواه الهادي عنه في الأحكام. قال قد اختلف في ذلك، اختلف فيه المهاجرون والأنصار ورويت فيه روايات، فيرى أن الأقوى عندنا هو الغسل. وقد قيل ما بال ما يوجب الحد لا يوجب الغسل، هو كلام علي عليه السلام. يكفي الأحمد.